بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نكرر دائما وأبدا أحبتي في الله أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى، ولكن خلقهم لعبادته. ولتحقيق هذه الغاية أنزل الكتب وأرسل الرسل ليكون الناس على بينة من أمرهم. ومن تقدير الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أنه اصطفى لها خير الكتب القرآن الكريم، واصطفى لها خير الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم. ومعنا اليوم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في مجلس يتمنى المرء لو كان موجودا في هذا المجلس ويحضر، والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه يقص عليهم أنباء الذين كانوا من قبلهم. وكان يكثر صلى الله عليه وسلم من هذه الأحاديث وهذه القصص لتكون عبرة لأصحابه، فلم يدخر عنهم شيئا. فكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول لهم: كان في من كان قبلكم، أو كان في بني إسرائيل كذا وكذا. ومعنا اليوم حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى أي الملك الأبرص، فأتى الأبرص وقال له: أي شيء أحب إليك؟ فلم يفكر الأبرص وقال سريعا: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. فمسحه، قيل مسح على جلده أو كله، فذهب عنه ما يجد، وأعطاه الله اللون الحسن والجلد الحسن. لم يكتفي الملك بذلك، ولكن قال له: أي المال أحب إليك؟ أيضا لم يفكر الأبرص وقال سريعا، وكأنه كان ينتظر تلك اللحظة أو كان يدعو كثيرا، فقال له: الإبل. فأعطي ناقة عشراء وقال له: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع وسأله نفس السؤال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. لاحظ تكرار هذه الجملة مع الأبرص ومع الأقرع: يذهب عني الذي قد قذرني الناس. فمسح عليه فأعطاه الله شعرا حسنا وقال له: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا وقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى وقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. لم يذكر قضية استقذار الناس له، أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. فمسح على عينه فرد الله إليه بصره وقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة والدا وقال: بارك الله لك فيها. فأعطي هذا أصبح له واد من إبل، والثاني واد من بقر، والثالث واد من غنم. تمر الأيام ثم يعود إليهم. وانظر إلى الإعجاز النبوي في هذه القصة، إن هي مرت على مدار شهور وسنوات، واكتنزها النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس ليخبرنا بالعبرة منها. ثم أتى الملك، أتى ذلك الأبرص على صورته وهيئته، يعني على نفس صورة الأبرص الفقير في الصورة القديمة. أتى الأبرص على صورته وهيئته،
يعني في حالة البرص وفي حالة الفقر وبالثياب الرثة. وقال له مسكين في رواية وابن سبيل قطعت بي الحبال في سفري ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن والمال، أسألك بعيرا أتبلغ عليه في سفري. شوف بيستعطفه بكلام طويل، فلم يرد إلا بكلمة واحدة، قال الحقوق كثيرة بس. فقال الملك كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا أعطاك الله الإبل؟ قال لا، إنما ورثته كابرا عن كابر. فقال له الملك إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع وقال له نفس الكلام، ورد عليه الأقرع بنفس الكلام، قال الحقوق كثيرة. فقال له إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأعمى وقال مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، أعطني شيئا أتبلغ عليه في سفري. فقال له الأعمى مباشرة قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، كنت فقيرا أعطاني الله المال، لا أجهدك شيئا أخذته لله. مش أضغط عليك، خذ اللي أنت عايزه، خذ ما شئت ودع ما شئت، لا أجهدك شيئا أخذته لله. فقال له الملك في ختام مؤلم أمسك عليك مالك، إنما ابتليتم فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك. نسأل الله السلام والعافية، اللهم عافنا ولا تبتلنا. أحبتي في الله، إن ثلاثة في بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم. العجيب أن البرص والأقرع والعمى أصلا هو بلاء، لكن يقول الله أراد الله أن يقول صلى الله عليه وسلم أراد الله أن يبتليهم، بمعنى أن البلاء لا يفارق المؤمن، وأن الإنسان قد يبتلى بشيء يظن الإنسان أن هذا هو البلاء العظيم، فيفاجأ أن هذا البلاء الصعب كان هو البلاء السهل. هو اللي بنو إسرائيل صبروا في الضراء، يعني قطعوا وعذبوا وشردوا وطردوا فصبروا، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، أثبت الله لهم الصبر، فلما مكنوا رسبوا في البلاء. فيظن الناس أن فترات الضعف أو فترات الذل والمهانة هي أعظم الابتلاءات، فإذا جاء التمكين ظهر الإنسان على حقيقته، فأراد الله أن يبتليهم. واعلم أن البلاء قد يأتي بالسراء وبالضراء، وهنا جاء البلاء بالسراء، أراد الله أن يبتليهم بمعنى أن يذهب عنهم البلاء الذي هم فيه، فالابتلاء يكون بالسراء ويكون في الضراء. والثلاثة كانوا في ابتلاء الضراء، ولكن لم ينجح إلا واحد في ابتلاء السراء، قال بعض الشراح وكذلك أغلب الناس، يعني أغلب الناس بيرسب في ابتلاء السراء، واحد تلت، يعني نسبة التلت هو اللي ممكن ينجح في ابتلاء السراء. أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. لاحظ إن الأبرص والأقرع والأعمى الأشد احتياجا هو الأعمى، الأشد بلاء، يعني لا قدر الله لو خير الإنسان بين أنه هو سيبتلى لا محالة بابتلاء من ثلاث، تخيل مثلا إما أن يكون أعمى أو أبرص أو أقرع، غالب الناس لن يختار العمى لأنه أصعب شيء، لأنه شيء ضروري، الأشياء الأخرى مهمة لكنها قد تكون في مقام التكميل والزينة بالنسبة إلى البصر. لذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن من ابتلي بالعمى فصبر فله الجنة، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى في حديث البخاري، إن من ابتلي بكريمتيه، شيء كريم على الإنسان، بحبيبتيه ثم صبر فله الجنة. فانظر إن هم أصلا كان شيء نوع من الزينة، فكانوا مشغولين بنظر الناس لهم، قد قذرني الناس، هو دايما مشغول بنظرة الناس له، ذلك لما قال له أنت مش كنت فقير؟ قال له لا، كابرا عن كابر، ومشغول بنظر الناس له. أما هذا يريد أن يبصر، يريد هو أن يرى الحقيقة، يريد هو أن يرى الناس. هؤلاء كانوا مشغولين بنظر الناس لهم، فقال له لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. فمسح عليه فأعطاه الله اللون الحسن والجد الحسن. أمر على ربنا هين. ذلك ابن هبيرة بيقول: إذا طال البلاء على إنسان وظل يدعو الله سبحانه وتعالى إياك أن تتهم الله في أقداره. شوف الأبرص والأقرع اللي كان متصور إن ده البلاء المبين الصعب مسحه فأذهب الله ما عليه. موضوع بسيط، الله قادر أن يصرف أي بلاء بكن فيكون سبحانه وتعالى. أمر بسيط عند ربنا، لكن إياك أن تتهم الله في أقداره. هناك بلاءات قد تسمى البلاءات الضاغطة على نفسية الإنسان، بلاء مزمن تلاقيه شاغل للإنسان، تقابله الراجل ده سأله أي الأشياء أحب إليك لم يفكر. في بلاءات ضاغطة تلاقي معين في المال، في الولد، في الصحة، بلاء ضاغط نفسيا، يروح يعمل عمره أكتر دعاء يدعي به البلاء ده، في الثلث الأخير يدعي بالبلاء ده، أي مكان وموطن للإجابة يدعو، الموضوع ده شغله جدا. هذا الأمر قد يجعل الإنسان يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، وقد يكون هذا البلاء هو الذي يرفعك في الجنة، وقد يكون لو صرف عنك البلاء لرسب الإنسان في امتحان آخر. بل الأعجب أن الله سبحانه وتعالى يداول بين الأيام، وهذه المداولة قد تكون بأسباب عجيبة. يعني هنا ملك، أنت ممكن واحد يصرف عنه البلاء بدعوة طفل صغير بشيء لم يكن في الحسبان. بل أقول لك، ومن أعجيب ما ذكره شيخ الإسلام في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. اختلفت أقوال المفسرين ما هي الطريقة، هل الطريقة الحسنة ولا الطريقة السيئة. اللي خلى بعض المفسرين يختار أنه وأن لو استقاموا على الطريقة السيئة، قال لك إزاي لنفتنهم فيه، يعني الفتنة تيجي بعد العبادة. اختار جمع المفسرين أن الطريقة الطريق الصحيح، فقالوا طب يعني إيه لنفتنهم فيه. شيخ الإسلام بيقول أن الإنسان، ملخص الكلام، الإنسان قد يفعل طاعة فيعطى على إثر الطاعة نعما عظيمة فتكون النعمة سببا لفتنته. يعني ممكن واحد يجتهد في الطاعة، وده على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعات، فيفتح له بسبب جهاده واجتهاده، فيكون الفتح الذي جاء بعد الطاعة سببا لفتنته. وخصوصا اللي بيجي بعد الطاعة الإنسان بيشعر أنه أحق، وأنه خلاص أن الفتح ده لن يحاسب عليه. لما الإنسان بيفتح عليه في المال أو في النعيم بعد طاعة يقول لك لا خلاص ربي أكرما، ده مش جاي لي بس بعد صبر، ده جاي بعد اجتهاد في الطاعة، فيظن أنه لن يحاسب على تفاصيل النعم ويصبح مغرورا. ما غرك بربك الكريم، فيغتر بكرم الله عليه، فيكون الفتح الذي بعد الطاعة فتنة له. فالإنسان قد يفتح له بأي سبب، إجابة دعاء ملك، إجابة شخص دعا له، أي شيء أيا كان البلاء يصرف عنه في لحظة تتحول الأمور. فقال أي المال أحب لك، هنا اختر أعلى حاجة، الأولان اختار الإبل، والثاني اختار البقر، والثالث اختار أقل شيء كان قنوعا، اختار الغنم. يعني وفي آثار أيضا أن الكبر يكون في أهل الإبل، والتواضع بيكون عند أهل الغنم. هو أراد شيئا يبلغ به فاختار رد البصر والإبل والغنم، أما الثاني اختار الإبل، اختار أعلى شيء فأعطاه الله. أنت عايز ده خد. القضية هتعمل إيه بعد ما يجي لك ده؟ الإنسان بيبتلى، الأيام بتتداول، صحة ومرض، ضيق في الوقت وفراغ في الوقت. دايما الناس بتظن إن هو عشان يطلع الطاقة، الطاعة اللي جواه والطاقة الإيجابية اللي جواه، هو لازم يصرف عنه البلاء. أنت لازم تجتهد في أوقات الضيق أصلا، لأن الذي لا يجتهد في أوقات الضيق لن يجتهد في أوقات السعة، بالعكس تأتي أوقات السعة يسترخي الإنسان. ولابد الإنسان يسأل نفسه لماذا يريد أن يصرف عنه البلاء. بنو إسرائيل كانوا كثير الشكوى من فرعون، فلما صرف عنهم هذا البلاء طغوا، حين النعمة بتضغي الإنسان، فصرف الله عنه هذا الأمر وقال أي المال أحب إليك، قال الإبل، وأعطى وذهب وأتى الأقرع، نفس القضية، قد قذر الناس، مشغول بنظر الناس إليه، وأعطاه بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيه، ونفس الشيء مع الأعمى، فرد الله إليه بصره وأعطاه شاة ولده. فلما جاء إليه مرة أخرى قال فقير، جاءه على صورته وهيئته، إنسان بيكون جاهل يتعلم يأتيه جاهل، يأتيه على صورته وهيئته، يكون فقيرا ثم يكون غنيا فيأتيه فقير. وهذا كما قلت ليس على مستوى الأفراد بل على مستوى الدول، دول بتكون فقيرة ثم يأتيها الغنى من الله سبحانه وتعالى بأسباب قد لا يعني يظن الإنسان أنها موجودة أصلا. هكذا أمم بتسقط وأمم تنهار وأمم بتقوم، والله سبحانه وتعالى يداول بين الناس. هذه من الآيات، يعني لما ربنا ذكر في القرآن في أشياء اسمها الآية، سمى القرآن آية، سمى أحداث الكون آية، سمى تقلبات التاريخ آية، إن في ذلك لآية، تقلبات التاريخ آية. لذلك ينكر الناس قدرة الله في مداولة الأيام، يقول لك لا ده من عندي، ده من قوتي، ده من اكتشاف القارة دي اكتشفناها احنا، ده يريد أن ينسبوا الأمور إلى أنفسهم، عايز يشيل ربنا من معادلة التاريخ، عايز يفسر التاريخ دايما، يقول لك أصل الدولة دي عملت كذا والأمة دي عملت كذا وخدت بأسباب النهوض، وأين الله؟ ده أمم بتنهار لأسباب عجيبة، وأمم بتقوم أيضا لأسباب عجيبة. فالله سبحانه وتعالى سمى مداولة الأيام في قرآنه سماه آية، إن في ذلك لآية، تقلبات. تجد حتى الدولة الإسلامية، الأمم الإسلامية تقوم ثم تنهار وتقوم ثم تنهار، وكذلك الكافرة، هكذا طبعت الدنيا. اللي منتظر أن تكون أمة أو دولة ثابتة في كل الأوقات هذا لن يحدث، هي مداولة. والله سبحانه وتعالى زرع في الناس المدافعة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، قال بعض أهل العلم ذكر الله الناس هنا لأن الأمر ليس مقتصر على المؤمنين، يعني اللي دفعوا مثلا الاستعمار ليس المسلمين فقط، أمم دفعت استعمار الغرب، رفضت الاستعمار الغربي حتى لو كانت غير مسلمة، فهذا أمر مفطور في النفوس حتى تحدث المداولة بين الأيام. هذا الرجل كان فقيرا وكان عايش، سواء الأبرص أو الأقرع كان عايش بيقضي حياته، يعني لما جاله الراجل في صورته وياته ليذكره بحاله وقال له أنا طلب منه إيه؟ طلب منه من جنس ما أعطاه الله، يعني قال له اديني بعيرا، انت ما كانش معاك اصلا الابل، انت ما كانش حيلتك ولا جمل ولا بقرة، اديني بعير. طلب منه يعني ما طلبش منه نص المال ولا جزء من صحته ولا اموال اخرى هو اجتهد فيها، طلب منه من جنس ما اعطاه الله، واداله مقدمة طويلة، قال له انت كنت كذا وانا فقير وعايز بس اتحمل، ويجب عليه الان انا ابن سبيل ماليش حاجة تبلغني، عايز بعير اتبلغ به. رد بكلمة واحدة، الكلمة دي مفتاح انشغال كثير من الأغنياء، الحقوق كثير. هو مين اللي بنى الحقوق دي؟ جت ازاي؟ تلاقي الشخص عايش بمبلغ معين من المال، يجيله مبلغ أكبر تلاقيه يقسمه في 50 حاجة، قسط هنا وموقف هنا وبتاع هنا، وقته كان عنده فراغ بدأ يتشغل يتشغل. كل ما الإنسان بينشغل لا يعطي وقتا لله، على عكس ما كان متخيل، كل ما يعطيه المال هو كان متصور إنه لما يجيلي فلوس هيدي جزء لربنا، لا ده ورط نفسه، أصبح متورط في الدنيا أكتر، فأصبح هو فعلا ظاهريا بيقول لنفسه الحقوق كثيرة. هي رد بالكلمة دي بس، قالوا الحقوق كثير، مع إنه عنده إيه؟ عنده واد من أبل، من إبل، واد من بقر، واد من غنم، فبتاع البقر والإبل اللي هم أغنى من اللي عنده الغنم، قال له الحقوق كثير. وهكذا تجد إن ممكن اللي معمل أقل هو اللي بيعطي، لذلك الغني الشاكر مقام عالي، مقام عالي جدا. العلماء بيختلفوا هل الافضل الغني الشاكر ولا الفقير الصابر، لان الغنى بيضغي، فلما بيكون هناك غني منفق شاكر دول قلة، بل يقول البعض ان الفقراء الصابرين اكثر من الاغنياء الشاكرين، ان الغنى بيضغي، خاصة الانسان بيظن انما اوتيته على علم، ده مجهودي طلعه ليه، وبيظن واحد يقول لي طيب القصة هنا ملك اعطاه ذلك مسح اعطاه الله، طب انا اجتهدت، ايوه من الذي اعطاك هذه الاسباب؟ ناس بتظن مثلا ان لما يقعد يدعي يا رب اشفيني يا رب اشفيني يا رب اشفيني، وبعد كده يروح يكشف فالدكتور يكتب له علاج فيخف، ما ينسبش الفضل لله. ما هو مين اللي قدر ان الطبيب يكتب لك العلاج ده؟ ما ناس راحت لاطباء وكتبت علاجات غلط، ناس راحت لاطباء وكتبت علاجات صح وما خفتش. الله يعطي بسبب او بغير سبب، احنا احيانا بنغفل عن عطاءات الله التي بالاسباب، لا من اسماء الله الاول قبل كل سبب. لكن من القيم لما بيتكلم عن معايشة اسم الله الأول والآخر قال دي تخليك لا ترتبط بالأسباب، خليك تأخذ بالسبب لكن قلبك معلق بالله، من الذي قبل كل سبب ومن الذي بعد كل سبب؟ الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر سبحانه وتعالى. فمش معنى أن أنت حصلت شيء بسبب أو بمجهود لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي رتب ذلك. فرد بكلمة إيه؟ الحقوق كثيرة. هو متورط في 50 حاجة، ومش بس في 50 حاجة على مستوى الواقع، و50 حاجة على مستوى الأماني، هو بدأ يرسم حياة تانية، شكل تاني، اتورط هو خلاص، حط فرصة انه هيعمل كذا وهيعمل كذا وهيروح في كذا ويعمل كذا، فأصبح على مستوى الحقيقة مع مال، لكن على مستوى الصدر ضيق، هو حاسس انه عايز اكتر. وقال صلى الله عليه وسلم: لو ان لابن ادم واديا من ذهب، يعني لو قعد طول عمره يفك الذهب ده ويبيعه هو مش هيحتاج فلوس، لا هو ولا اولاد ولا احفاد. ثم يسأل سؤال عابر: نفسك في ايه؟ يعني تتمنى ايه؟ لابتغى له مش شوية ذهب، لا لابتغى له واديا ثانيا. طب انت خدت الوادي الثاني، ده انسان مفطور على هذا الجوف الناقص الذي يريد ان يملأه، ولا يملأ هذا الجوف الا بالايمان او بالتراب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه: ليس الغنى عن كثرة العرض، مش اللي في ايدك، انما الغنى غنى الايه؟ نفس. في غني، في واحد بيكون غني مع العرض المال وغنى النفس، في واحد غني مع العرض وفقير النفس، وفي فقير معوش لا فقير في النفس وفقير في المال، وفي واحد فقير في المال وغني في نفس. فالغنى الحقيقي هو في غنى النفس. يعني ممكن تلاقي واحد غني وغني النفس، تلاقي واحد فقير وفقير النفس، والعكس. هكذا الناس. ما الذي يظهر ذلك؟ ليس الدعوة. يعني ممكن التلاتة لو تسألوا قبل ما يحصل اي حاجة: ها لو ربنا ادالك المال وادالك الصحة هتعمل ايه؟ يقولك ده انا اشكر ربنا طبعا. القضية ليست بالدعاوى، الابتلاءات. الانسان تمر عليه مفارق في الحياة تظهر هذه الاختيارات. ها هتختار ربنا ولا لا؟ انت كنت بتقول يا رب لو حصل كذا، ومنه من عاهد الله لئن اتانا من فضله، ها هتعمل ايه؟ اتاك الله من فضل، وبعدين ايه اللي حصل؟ فالانسان لابد ان يكون منتبها انه جاء ليبتلى، ابتلاء تلو ابتلاء تلو ابتلاء، الى ان يلقى الله سبحانه وتعالى. فرد بكلمة بسيطة بسأل: الحقوق كثيرة. فقط كلمة معبرة عن ما يجده في صدره من ضيق، برغم من سعة الوادي لكنه ضيق الصدر، احلامه ضغط عليه، أماني ضغط عليه، الارتباطات اللي تورط فيها ضغط عليه. وهكذا حتى الانسان تطلب منه وقتا لدين الله سبحانه وتعالى، لك الحقوق كثيرة. تيجي تقول هو مش كذاب، بس ايوه انت ايه اللي ورطك لكده؟ انت محتاج تتخلى عن جزء من هذه الاعمدة التي بنيتها في حياتك. ليه تعمل كده؟ ايوه فين وقت ربنا سبحانه وتعالى؟ فين المال لله سبحانه وتعالى؟ فتجد هذه الكلمة مفتاح لإجابة كثير من الناس إذا دعوا إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم: تعال اعمل كذا، تعال حافظ على الصلاة في جماعة، تعال تعلم العلم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، بيروى عنه أن الابن إيه؟ الابن مجبنة، مبخلة، مجهلة. ليه؟ قبل ما كان عنده الابن كان منطلق، مش باقي على حاجة. قبل ما الإنسان يكون مع الشيء بيكون منطلق، وده حصل حتى لبعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، طلبوا القتال. هو يبكي على ايه؟ ما عندوش حاجة يخسرها. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، أي في مكة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال، أي فلما هاجروا، خلاص بقى عنده أرض وعنده بيت وعنده أملاك، فلما كتب عليهم القتال قال لك لا مش الوقت، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. تأخر، ما أنت أصلا كنت طالب القتال. فالإنسان لما يكون، وده بيحصل كثير، تلاقي الشاب في الجامعة عايز ينطلق ويعمل ويتحرك للدين، طيب وبعدين؟ تيجي بعد كده الزواج، بعد كده خلف، بعد كده الشغل، بعد كده خلاص بدأ بقى إيه؟ في الثقل. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، خلاص بقيت أغلال. لكن المؤمن يظل حرا برغم من زواجه وأولاده وعمله وعمله في دنياه، وهذا هو لب الحياة، هذا هو لب الاختبار. كيف يعيش الإنسان في عالم الشهادة مرتبطا به وقلبه معلق بعالم الغيب؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ذلك. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أحبتي في الله، كما قلت هذه الكلمة كلمة واحدة لخصت حاله النفسي، ولخصت حال كثير من الناس يكون في أوقات الفراغ، أوقات الفقر، عدم وجود ارتباطات في حياته، تجده يعني منطلقا. ذلك قال صلى الله عليه وسلم: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليه. في واحد خفيف مع دين ربنا، ما بينادى عليه في الدين خفيف، في واحد ثقيل تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. يعني الإنسان بيبدأ يتورط 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 حتى يصل إلى مرحلة العبودية ومرحلة الإمساك، إنه ماسك مش عايز يطلع حاجة. ذلك قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الثاني بخل واستغنى. ذلك ابن حجر بيقول: انظر، وغيره من الشراح، انظر إلى البخل خلاه يكذب وخلاه يجحد. يعني بداية الكلام البخل، يعني اللي خلاه بعد كده يقول: لا ما حصلش، أنا ورثته كابر عن كابر، هذا للتاريخ الوهمي المدعى ده. اللي خلاه يوصل للمرحلة دي البخل. يعني لو كان ادى بعير ما كانش وقع في موضوع الجحود ده ولا الكذب ولا أي شيء. فمسألة إن الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. تخبرك سورة المعارج كيف تعرج وتخلص من حالة الهلوع، إزاي تطلع فوق، إزاي تكسر الأثقال ديت اللي ربطاك بالأرض، إزاي تكون فوق. ما أخلد إنسان إلى الأرض إلا وأعرض عن الله سبحانه وتعالى. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. نسأل الله السلام والعافية. فبل حينما تقرأ في القرآن وتبحث عن لفظة الدنيا والحياة الدنيا وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تاريخ الصحابة والمسلمين والعلماء، يعني تصدم كم أضلت من عالم وكم فتنت من عابد، وكم ضل مجموعات من الناس بسبب الدنيا والسلطان والرئاسة، كم فتنوا بهذا الأمر. فالإنسان الذي يجتهد في دعائه في طلب شيء ولا يأتيه هذا الشيء فليحمد الله سبحانه وتعالى، لا يعرف أين الخير. كم من أناس ضلوا وفتنوا، كانوا صابرين في أوقات الاستضعاف، كانوا شاكرين لله سبحانه وتعالى في أوقات الفقر، فلما أعطاهم الله جاءهم هذا الطغيان، صلى الله عليه وسلم والعافية. ثم بعد ذلك، بعد أن قالوا الحقوق كثيرة، فدعا عليهم وقال كثير من أهل العلم أن هذا الدعاء أجيب، وبالفعل عادوا إلى ما كان. إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. وحينما ذهب إلى، لكن نسيت، انظر إلى قولهم: إنما ورثته كابرا عن كابر. هو ليه مش عايز يعترف؟ يعني ليه بيهرب من الماضي؟ يعني إيه المشكلة لما يعترف؟ هو شغل نظر الناس من الأول، قد قذرني الناس، هو شغل هذا الأمر. تاريخ متوهم، تجد بعض الدول كانت فقيرة تيجي تقول لها أنتوا كنتوا فقراء فأغناكم، ولا يقول لك لا، يعملوا تاريخ وهمي. وده موجود في المسلمين وفي الكفار، تجد أمريكا تصنع نفسها تاريخ وهمي، عايزة تعمل انتماء، وكتبت كثير من الكتب في كيف يصنع هؤلاء الناس تاريخا وهميا ويعمل لك انتماء للتاريخ المتوهم ده. دول حديثة انشأت حديثا أصلا، وتلاقي عندها مادة التاريخ. التاريخ ده منين؟ ده متوهم. من أين صنعتم هذا التاريخ؟ كنتم فقراء فأعطاكم الله. والقرآن بيذكركم، يذكر دائما بذلك، أنتوا كنتم قليل فحفظكم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار ذلك، افتكروا. لابد الإنسان يتذكر الماضي، لأن هو لو مش عايز ينسى، لو عايز ينسى الماضي هو عايز يشيل ربنا من المعادلة، هو مش عايز يعترف بقدرة الله سبحانه وتعالى. فقال لا، أول حاجة ورثته كابر عن كابر. أول كلمة قالها الأعمى قال له: لا، قد كنت أعمى، أنا منساش فضل ربنا علي. مهم سواء أوقات البلاء أو أوقات الرخاء أن يتذكر الإنسان معاملة الله إليه. في أوقات البلاء في القرآن يذكر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، يذكرهم بالماضي. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، قد أتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. يذكره الله سبحانه وتعالى في أوقات البلاء. مهم من الإنسان يتذكر معاملة الله له. واحد يفتكر هو إيه اللي جابه هنا، وإيه اللي دخله المسجد، ومن اللي رتب له حياته، ومن اللي، من اللطيف الذي لطف به في طوال حياته. مهم الإنسان يتذكر معاملة الله له سبحانه وتعالى. فقال: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، كنت فقيرا فأعطاني الله ذلك. أصعب كلمة الواحد لما بيقرأها بيتحسر، لما قال له الملك، لما قال له إيه: أمسك عليك مالك. يا الله، يعني هو كده كده ما كانش هيطلع البعير. يعني الراجل ده خسر في البلاء، وهو أصل حتى البعير اللي كان مستخسره ما كانش هيطلع. يعني أحيانا بيطلب منه شيء وبس مجرد أنك تهم بالفعل وخلاص، زي سيدنا إبراهيم. تخيل حشاه، يعني صلى الله عليه وسلم، لو كان سيدنا إبراهيم رفض أن يذبح إسماعيل، لكن مجرد أنه هم بذلك في غزوات هي كانت فكرتها بس انك تخرج من المدينة، ما حصلش حرب ولا حاجة، ما حصلش حرب طاحنة زي غزوة تبوك مثلا، مجرد الخروج انك تهم بالفعل فربنا سبحانه وتعالى يعطيك. فانت متخيل ان هو حتى رفض ان يعطي البعير الذي كان لن يؤخذ منه الابرص والاقرع، ما كانش هيتاخد منه البعير ولا كان يتاخد منه البقرة، ظن بها فاعطاه الرجل الاعمى، اعطى الشاة قال له مش عايزها، كان ابتلاء. سبحان الله، حفظت عليه الدنيا والآخرة، قال أمسك عليك مالك إنما ابتليتم. أسأل الله السلام والعافية. هكذا الإنسان، أشياء بيظن أنها كرامات، يعني كل واحد يجتهد يصلي فترة طويلة في رمضان ويحصل فتح فيقول بس هي دي الكرامة، أعمل ما بدا لي بعد ذلك. لا، الكرامة لزوم الاستقامة، يقول خلاص أنا أتحرك بقى زي ما أعمل أنا عايزه، ويا ما جماعات صبرت على أذى وكذا ثم بعد ذلك فتح لها، فتقول بس كرامة نفعل ما نشاء، لا طالما صبرنا. والناس تعيش على ماضيها، تلاقي واحد عايش على ماضيه لك يا مدى أنا عملت كذا، ده أنا حصل لي كذا، ده أنا أزيد في كذا. لا، نتكلم على الابتلاء مستمر إلى أن تموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إلى أن تموت. فلا بد أن الإنسان يخشى من أن يبتلى فيفضح، نسأل الله السلامة والعافية. من الأحاديث لابد الإنسان يخشى وهو يسمع هذا الحديث أن الإنسان قد يعمل أعمال صالحة حتى إذا بقي بينه من الموت شبر، بقي ذراع خلاص، فالإنسان لابد أن يظل خائفا وجيلا إلى أن يموت. ها هو إبليس أطاع، تتخيل تخيل معايا أن كل الطاقة الإغوائية التي يقوم بها إبليس هذه كانت في يوم من الأيام في الطاعة، يعني أنت متخيل أن إبليس بكل طاقته الإغوائية الإفسادية هذه يعني يريد أن يفسد البشر ويتحرك ويبعث السرايا ولا يرتاح أبدا، أنت متخيل أن كل هذه الطاقة كانت في وقت من الأوقات في الطاعة ثم انقلب. نسأل الله السلامة والعافية. إذن الإنسان يدعو الله كثيرا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم استعملنا وفقنا لفعل ما تحب وترضى، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ولذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.